الوجه الثاني يبدأ حالا. ويمكن استخراج دلالات إعلامية بارزة من رسالته صلى الله عليه وسلم إلى أهل هدر، وهي: أولا، بسم الله الرحمن الرحيم شعار إسلامي يوضح وحدانية الخالق وأنه الرحمن الرحيم الذي يجب أن تنصرف العبادة إليه وحده لا شريك له. ثانيا، الإعلام عن نفسه بأنه النبي المرسل من الله كما في من محمد النبي رسول الله. ثالثا، تكرار التأكيد على وحدانية الله كما في قوله الذي لا إله إلا هو، وكما في قوله أوصيكم بالله. رابعا، التحذير من الضلالة بعد الهداية كما في قوله ألا تضلوا بعد إذ هديتم ولا تغووا بعد إذ رشدتم. خامسا، إكرام وفده مع إعلامهم بأن الرسول صلى الله عليه وسلم لو استعمل صلاحياته ما تركهم في هدر، ولكنه انطلاقا من روح الإسلام السمحة فقد طمأنهم، كما في قوله فلم آتي إليهم إلا ما سرهم، وأني لو جاهدت حقي فيكم كله أخرجتكم من هدر، حيث عفى عن الغائب وأكرم تفضلا منه صلى الله عليه وسلم الحاضر بين يديه. سادسا، أن يذكروا نعم الله عليهم وأن المحسن لا يحمل اسم المسيء كما ورد في كتاب الله ألا تزر وازرة وزر أخرى، الآية 38 من سورة النجم. سابعا، حثهم على طاعة مبعوثيه وأن يساعدوهم على تنفيذ المهمة المكلفين بها من قبل رسول الله، وهذه المهمة هي خدمة للدين، حيث إن الخالق سبحانه وتعالى سوف يجازي كل إنسان على عمله مهما كان بسيطا، وسوف يساب من الله ومن رسوله كما في قوله فإذا جاءكم أمراء فأطيعوهم ونصروهم على اتباع أمر الله وفي سبيله، فإنه من يعمل منكم عملا صالحا فلن يضيع عند الله ولا عندي. ويمكن استنباط بعض الدلالات الإعلامية الإسلامية من رسالته صلى الله عليه وسلم إلى عبد القيس. أولا، الإعلام عن شخصيته وأنه رسول الله. ثانيا، أنهم في أمن وسلام من الله ورسوله بالنسبة للأعمال التي اقترفوها في الجاهلية كما في قوله إنهم آمنون بأمان الله وأمان رسوله على ما أحدثوا في الجاهلية من القحم. ثالثا، وجوب الوفاء بالعهد، ونظير ذلك السماح لهم بألا تمنع عنهم المواد الغذائية الحبوب، ولهم حرية التنقل بسلام، وأن يمنعوا من قطع الثمار. رابعا، الإعلام عن تعيين مبعوث الرسول صلى الله عليه وسلم هو العلاء أمينا لرسول الله صلى الله عليه وسلم على برها وبحرها وحاضرها وسراياها وما ينتج منها. خامسا، أن على أهل البحرين حراسته من كل أذى وضرر وظلم كما في قوله وأهل البحرين خفراؤه من الظلم وأعوانه على الظالم وأنصاره في الملاحم. سادسا، أنه منحهم الأمن والأمان والسلام بشرط عدم تغييرهم أو تبديلهم للاتفاق الذي أبرم معهم، مؤكدا ذلك بعهد الله وميثاقه على الطرفين كما في قوله عليهم بذلك عهد الله وميثاقه لا يبدل قولا ولا يريد فرقة، لا يبدل قولا ولا يريد فرقة. سابعا، أنهم إذا قاموا بما عهدوا الله عليه من نصر لجند المسلمين فلهم نصيب كجند المسلمين في الفيء، ومن حقهم العدل في الحكم وحسن الأحدوثة، وأن ذلك بين الفريقين دائم، والله ورسوله يشهدان على ذلك كما في قوله ولهم على جند المسلمين الشرك في الفيء والعدل في الحكم والقصد في السيرة، حكم لا تبديل له في الفريقين كليهما، والله ورسوله يشهد عليهم. ثامنا، أن إسلام عبد القيس وما حولها من مناطق البحرين الذين أسلموا وآمنوا بالله ورسوله وعاهدوا على دينه قد قبل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم نظير طاعة الله ورسوله فيما أحبوا وكرهوا، كما في قوله: إنكم آتيتموني مسلمين مؤمنين بالله ورسوله وعاهدتم على دينه فقبلت على أن تطيعوا الله ورسوله فيما أحببتم وكرهتم. تاسعا، إقامة شعائر الله من صلاة وزكاة وصوم وحج، وإقامة العدل ولو على أنفسهم، كما تؤخذ الصدقة من أوسط أموال ذوي اليسار منهم وتوزيعها على الفقراء بحسب ما فرض الله ورسوله في أموال المسلمين، كما في قوله: وتقيم الصلاة وتؤتوا الزكاة إلى آخره، حسب ما جاء في رسالته صلى الله عليه وسلم. وهذه هي الدلالة الإعلامية المستنبطة من كتابه صلى الله عليه وسلم إلى مجوس هجر. أولا، التأكيد على شعار الإسلام السامي كما في قوله: لا إله إلا الله. ثانيا، نبوة ورسالة محمد صلى الله عليه وسلم الواضحة بالرسالة. ثالثا، توجيههم إلى بعض شعائر وتعليمات الإسلام كما في قوله: واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا إذا قاموا بها فلهم ما للمسلمين وعليهم ما على المسلمين. رابعا، أن من يرفض اتباع تعاليم الإسلام فإن عليه الجزية كما ورد في قوله: ومن أبى فعليه الجزية. خامسا، من يرفض اعتناق الإسلام أو دفع الجزية فعليه الحرب كما ورد في قوله: ومن أبى فليأذن بحرب من الله ورسوله. فالدلالات الإعلامية التي استنبطت من رسائله صلى الله عليه وسلم تؤكد حرص الرسول صلى الله عليه وسلم على التأكيد على وحدانية الله ورسالته وتعاليمه إلى الشعوب التي دعاها، فمن قبلها فله ما للمسلمين، ويضمن بذلك الأمن والسلام في الدنيا والنعيم في الآخرة، ومن أبى فلا إكراه عليه ولا إجبار على اعتناق الإسلام، ولكنه ما دام في حظيرة الإسلام فعليه دفع جزية مقررة بسيطة في سبيل حفظ دمه وماله. ومن لم يقبل اعتناق الإسلام أو دفع الجزية فليأذن بحرب من الله ورسوله. وهنا يتجلى تسامح الدين الإسلامي بعدم إكراه الناس على اعتناقه، كما كان يفعل أصحاب الديانات الأخرى في حالة انتصارها، حيث كانت تبطش وتقضي على الحرث والنسل، وتجبر من يبقى على اعتناق عقيدتها مهما كانت خالية من كل إنسانية، كما حدث حين أرغم ذو نواس الحميري الناس على اعتناق اليهودية وقتل من رفض ذلك، كما في قصة أصحاب الأخدود. قال الله تعالى: قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. سورة البروج، الآيات من 3 إلى 8. المبحث الثاني: رسالته صلى الله عليه وسلم إلى هوزة بن علي ملك اليمامة. وهذا نص الرسالة: بسم الله الرحمن الرحيم، من محمد رسول الله إلى هوزة بن علي: سلام على من اتبع الهدى، واعلم أن ديني سيظهر إلى منتهى الخف والحافر، فأسلم تسلم وأجعل لك ما تحت يدك، انتهى. وتدور الإشارة هنا إلى أن مبعوث النبي صلى الله عليه وسلم هو سليط بن عمرو الذي قدم على هوزة بن علي الذي أنزله وحياه، وبعد أن سلمه الرسالة ألقى بين يديه البيان الإعلامي الإسلامي التالي: إنما السيد من منع بالإيمان ثم زود التقوى، وإن قوما سعدوا برأيك فلا تشق به، وإني آمرك بخير مأمور به وأنهاك عن شر منهي عنه، آمرك بعبادة الله وأنهاك عن عبادة الشيطان، فإن في عبادة الله الجنة وفي عبادة الشيطان النار، فإن قبلت فلك ما رجوت وأمنت ما خفت، وإن أبيت فبيننا وبينك كشف الغطاء وهول المطلع. فقال حوذة: يا سليط، سودني من لو سودك شرفت به، قد كان لي رأي أختبر به الأمور ففقدته، فموضعه من قلبي هواء، فاجعل لي فسحة يرجع إلي رأيي فأجيبك به إن شاء الله. وبعد أن أصغى حوذة إلى البلاغ الإعلامي الشامل الذي أفصح به المبعوث الإسلامي الإعلامي، وبعد أن تليت عليه رسالة الرسول صلى الله عليه وسلم، طلب فسحة من الوقت للتفكير والتشاور بقوله: فاجعل لي فسحة يرجع إلي رأيي فأجيبك به إن شاء الله. وتمخض تفكيره ووزنه للأمور وعلمه بالدين وصاحب الدعوة وما يدعو إليه، كتب إلى النبي صلى الله عليه وسلم: ما أحسن ما تدعو إليه وأجمله، وأنا شاعر قومي وخطيبهم، والعرب تهاب مكاني، فاجعل لي بعض الأمر أتبعك. ومما يؤسف له أن هذا الملك اشترط لإسلامه شرطا دنيويا بحتا ينم عن حبه للمادة أكثر من الغذاء الروحي الذي يملأ القلب إيمانا وأمنا وقناعة، كما جاء في تهديده حيث قال: إن جعل الأمر لي بعده سرت إليه وأسلمت ونصرت، وإلا قصدت حربه. ورغم سوء قصده في شرطه، إلا أنه أجاز سليطا بجائزة وكساه أثوابا من نسج هاجر، فقدم بذلك كله على النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره، وقرأ النبي كتابه وقال: لو سألني سبابة من الأرض ما فعلت، باد وباد ما في يديه. فلما انصرف من عام الفتح جاءه جبريل فأخبره أنه مات. وقد ذكر أن حوذة بن علي قد أرسل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وفدا فيه مجاعة بن مرارة والرجال بن عنفوة. أما مجاعة والرجال فقد اعتنق الإسلام، ومكث الرجال عند رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى قرأ سورة البقرة وغيرها وتفقه، ثم رجع إلى اليمامة وارتد، وشهد أن رسول الله أشرك مسيلمة معه، وكانت فتنته أشد من فتنة مسيلمة. ولقد ذكر أن أركون دمشق كان عند حوذة فسأله عن النبي صلى الله عليه وسلم فقال: جاءني كتابه يدعوني إلى الإسلام فلم أجبه. قال الأرقون: لما لا تجيب؟ فقال: ظننت بديني وأنا ملك قومي، ولاني اتبعته لم أملك. قال: بلى والله لئن اتبعته ليملكنك، وإن الخيرة لك في اتباعه، وأنه النبي صلى الله عليه وسلم العربي الذي بشر به عيسى بن مريم، وأنه لمكتوب عندنا في الإنجيل محمد رسول الله. ونستشف من رسالة الهداية إلى مملكة اليمامة الدعوة إلى عبادة الله وحده لا شريك له، ونبذ العقائد الأخرى المخالفة، والإعلام بانتصار هذا الدين وأنه سوف يغطي أرجاء العالم، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير، الآية 62 من سورة الحج. وقال تعالى: فلا تدعوا مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين. الآية 13 بعد 200 من سورة الشعراء. ولعل لتفضيل النبي صلى الله عليه وسلم أسلوب الاتصال الشخصي في الدعوة حكمة مقررة، وهي تحقيق الإيجابية الإعلامية وإقامة العلاقات الحميمة بين المرسل والمستقبل. قال تعالى: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، الآية 58 بعد 100 من سورة آل عمران. وأن هدف الرسول صلى الله عليه وسلم من بعث حامل الرسالة ليستطيع رسوله أن يدعو إلى عبادة الله وحده وإلى الإيمان بدين الإسلام، وبه يقترن الإعلام التدويني بالإعلام الشفهي الشخصي وصولا إلى الهدف المنشود. ولقد تمثلنا ذلك في البيان الإعلامي الذي أتلى به المبشر للدعوة من قبل صاحب الدعوة صلى الله عليه وسلم إلى ملك اليمامة وشعبه. ومن الواضح أن ما نتبع رسالة الدعوة وما شرحه تفصيلا حاملها هو استماع الملك إليه وإكرامه وحسن استقباله وإغذاق الهدايا عليه لاقتناعه المشروط وإرساله وفدا على مستوى عال إلى النبي الكريم، وما دار بين ملك اليمامة وأركون دمشق الذي سبق سرده وإسلام أعضاء الوفد اليمامي وهم من أشراف القوم وتفقه بعضهم في الدين كما سبق وأن ذكر، وعودتهم معترفين بدين محمد صلى الله عليه وسلم، لا دليل على أن هذه الرسالة قد أدت إلى مناقشات فردية وجماعية بين أهل اليمامة بعضهم بعضا، والذي أدى في النهاية إلى اعتناق الإسلام، ولا سيما أن شريك هوزة في الحكم وهو ثمامة بن آثال الذي اعتنق الإسلام عن قناعة وإيمان ثم تحمسه لهذا الدين حيث أنه منع الميرة عن أهل مكة أعداء الإسلام. ومن الدلالات الإعلامية لهذه الرسالة: أولا الإعلام بشعار الإسلام وهو بسم الله الرحمن الرحيم كما هو متبع عند كتابة الرسول صلى الله عليه وسلم للرسائل إلى الملوك والحكام والقادة وغيرهم للدعوة للإسلام، وهو أمر أوحى به الله إلى نبيه في قوله تعالى: اقرأ باسم ربك الذي خلق، لأنه يتضمن معاني الرحمة وحالتها التي تقرر العلاقة بين الله والعباد. ثانيا إشعارهم بنبوته صلى الله عليه وسلم وأنه مبعوث للناس كافة بدين التوحيد، قال تعالى: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون، الآية 58 بعد 100 من سورة الأعراف. ثالثا التحية وفيها احتياط خشية أن تكون حقا للكافر على المسلم كما في قوله: سلام على من اتبع الهدى، لأن السلام هو تحية من أنعم الله عليهم بالإسلام فتحيتهم في الجنة سلام، قال تعالى: لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما، الآيات 25 و26 من سورة الواقعة. رابعا إفهام الملك أن دين محمد صلى الله عليه وسلم الإسلام سيصل إلى كل البقاع التي تستطيع وسائل النقل في ذلك الوقت أن تصل إليها، كما في قوله: واعلم أن ديني سيظهر إلى منتهى الخف والحافر. خامسا دعوته إلى الإسلام صراحة لأن فيه سلامة له، وأنه في حالة عدم إسلامه سيعرض نفسه إلى عكس ذلك كقوله: فأسلم تسلم. سادسا أنه بدخوله الإسلام سوف يحتفظ بملكه ولا يتعرض إلى ما يعكر صفو حياته. سابعا عدم رغبة الرسول صلى الله عليه وسلم من وراء الدعوة الحصول على مراكز دنيوية أي سلطة كقوله: وأجعل لك ما تحت يديك. وهكذا تتجلى أهداف الإسلام السامية لدعوة الناس لعبادة خالق الناس وحده لا شريك له، وتخلصهم من عبادة الشرك التي جعلتهم في متاهات من الحيرة والضلال. وانتشر الإسلام بفضل الله ثم بحكمة صاحب الدعوة صلى الله عليه وسلم في ربوع اليمامة، واتضح هذا في تكرار الوفود على الرسول الكريم بعد عودته من غزوة تبوك. المبحث الثالث: رسالته صلى الله عليه وسلم إلى ملك عمان. من المعلوم أن رسالة الإسلام التي أنزلت على محمد صلى الله عليه وسلم موجهة إلى الناس جميعا في كل زمان ومكان، لإخراجهم من الزيغ والانحراف واتباع الأهواء والشرك إلى الدين القويم، دين الوحدانية والرحمة. قال الله تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقال تعالى: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. الآية 13 من سورة الحجرات. والرسول الكريم صلى الله عليه وسلم هو المعلم الأمثال الذي اصطفاه الله عز وجل ليكون مبلغا لهذه الرسالة وشاهدا ومبشرا ونذيرا. قال تعالى: إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. الآية 8 من سورة الفتح. وقال تعالى: وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون. الآية 28 من سورة سبأ. وذلك لأن دين الحق دين إعلامي يقوم على الإفصاح والبيان. قال تعالى: إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم. الآيتان 27 و28 من سورة التكوير. ومن الله في الإعلام الاتصال بالجماعات المؤثرة وهم النخبة، ويتحقق الاتصال بالجماهير من خلال النخبة حيث يمكن الاتصال بها بطريق غير مباشر. قال تعالى موضحا اتباع الجماهير للزعماء: وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا. ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا. الآيتان 67 و68 من سورة الأحزاب. لذا كان ملك عمان واحدا من ملوك العالم وحكامه الذين امتدت إليهم الحملة الإعلامية الإسلامية، وتلقى من الرسول صلى الله عليه وسلم رسالة يعلمه فيها بأمر الإسلام ويدعوه إلى الله، وذلك سنة 8 من هجرته صلى الله عليه وسلم. وهذا هو نص الرسالة. بسم الله الرحمن الرحيم. من محمد رسول الله إلى جيفر وعبد بن الجلندة: السلام على من اتبع الهدى، أما بعد فإني أدعوكما بدعاية الإسلام: أسلما تسلما، فإني رسول الله إلى الناس كافة لأنذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين. وإنكما إن أقررتما بالإسلام وليتكما، وإن أبيتما أن تقرا بالإسلام فإن ملككما زائل، وخيلي تحل بساحتكما، وتظهر نبوتي على ملككما، وتظهر نبوتي على ملككما. وكان أهل عمان من المجوس والقبائل العربية حولها، وحامل رسالته صلى الله عليه وسلم ومبعوثه الخاص لملك عمان كان الصحابي الكبير عمرو بن العاص رضي الله عنه، حيث كان النبي صلى الله عليه وسلم يختار حملة رسالته من صفوة أصحابه ليستطيع أن يفصح عن دينه بما عرف من روح رسالته. ويتضح هذا من المحاورة التي دارت بين عمرو ونائب الملك عبد وهو الأصغر، وبين الملك أيضا عند المقابلة معه. قال السهيلي: عندما قدم عمرو بن العاص على الجلندة قال له: يا جلندة، إنك وإن كنت منا بعيدا فإنك من الله غير بعيد، إن الذي تفرد بخلقك أهل أن تفرده بعبادتك وألا تشرك به من لم يشركه فيك، واعلم أنه يميتك الذي أحياك ويعيدك الذي بدأك، فانظر في هذا النبي الأمي الذي جاء بالدنيا والآخرة، فإن كان يريد به أجرا فامنعه، أو يميل به هوى فدعه، ثم انظر فيما يجيء به، هل يشبه ما يجيء به الناس؟ فإن كان يشبه فسأله العيان وتخبر عليه في الخبر، وإن كان لا يشبهه فاقبل ما قال وخف ما وعد. قال الجلندة: إنه والله لقد دلني على هذا النبي الأمي، إنه والله لقد دلني على هذا النبي الأمي، إنه لا يأمر بخير إلا كان أول من أخذ به، ولا ينهى عن شر إلا كان أول تارك له، وأنه يغلب فلا يبطر ويغلب فلا يضر، وأنه يفي بالعهد وينجز الموعود، وأنه لا يزال سر قد اطلع عليه يساوي فيه أهله، وأشهد أنه نبي. وبفضل الله أولا ثم بوضوح رسالة النبي صلى الله عليه وسلم وبالأسلوب الإعلامي المقنع المدعم بالحجج الصادقة الواضحة من قبل مبعوث النبي صلى الله عليه وسلم أسلم الملكان، أسلم الملكان بعد أن اقتنعا تماما بصدق رسالة النبوية الشريفة، حيث أجاب عمرو بن العاص ملك عمان بقوله: الناس راغبوا في الإسلام واختاروه على غيره، وعرفوا بعقولهم مع هدي الله تعالى إياهم أنهم كانوا في ضلال، وأن المحاورة والاستجابة لما في الكتاب تدل على أن الإسلام قد تغلغل في نفس العربي. قال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. الآية 36 من سورة النحل. وقال تعالى: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. الآية 2 من سورة الجمعة. وتوالت رسائل الهداية إلى عمان وما حولها رغبة في إسلام مجوسها وعربها وغيرهم، وتحذيرا لهم من مغبة ضلالتهم، وتنبيههم إلى جادة الصواب، وإلزامهم بدفع ما عليهم نظير حمايتهم، وذلك لأن الإعلام الصادق هو تزويد الناس بالأخبار الصحيحة والمعلومات الواضحة والحقائق الثابتة التي تساعدهم على الاقتناع باتجاه أو فكر صحيح. فكتب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أهل دمى نص الرسالة من محمد رسول الله إلى أهل عمان: أما بعد، فأقروا بشهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، وأدوا الزكاة وخطوا المساجد كذا وكذا، وإلا غزوتكم. قال تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. وهذه رسالة نبوية ثالثة لأهل عمان والبحرين من محمد النبي رسول الله لعباد الله الأسبذيين ملوك عمان وأسنيد عمان من كان منهم بالبحرين، أنهم إن آمنوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطاعوا الله ورسوله وأعطوا حق النبي ونسكوا نسك المسلمين فإنهم آمنون. وإن لهم ما أسلموا عليه غير أن ما لبيت النار ثانيا لله ورسوله. وأن عشور التمر صدقات ونصف عشور الحب. وأن للمسلمين نصرهم ونصحهم وأن لهم على المسلمين مثل ذلك. وأن لهم أرحاءهم يطحنون بها ما شاءوا. قال تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. والله سبحانه وتعالى يرسل لنبيه الكريم الخط الذي يجب أن يتبعه في إبلاغ الدعوة للمشركين وغيرهم ليوضح لهم بطلان عقائدهم أولا، ثم بيان أوجه اختلافهم مع بعضهم وانحرافهم في نفس الوقت. قال الله تعالى موجها تعليمته لنبيه صلى الله عليه وسلم وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. الآية 64 من سورة النحل. وقال تعالى يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. والذي يمعن النظر بدقة وروية في رسائله صلى الله عليه وسلم إلى ملوك عمان وأهل عمان وما حولها يتبين له أنها تتناول مجموعة من الأمور أهمها. أولا الدعوة إلى اعتناق الإسلام، حيث أنه دين الوحدانية ونبذ كل العقائد الأخرى. قال تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. ثانيا الاعتراف برسالة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وأنه الرسول المبعوث من الله لهداية البشرية إلى دين التوحيد وإخراج الناس من الظلمات إلى النور. قال تعالى والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى. ثالثا أن اعتناق الإسلام والإقرار برسالة النبي صلى الله عليه وسلم سوف يتيح لملك عمان الاحتفاظ بملكهما، وإذا لم يقر فسوف يزول ملكهما وملك من يخالف دعوة الإسلام من أهل عمان وما حولها. قال تعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. الآيتان 53 و54 من سورة الزمر. رابعا أمر من الرسول لأهل عمان بوجوب الإقرار بشهادة التوحيد ورسالة النبي مع أداء الزكاة وإقامة المساجد وطاعة الله ورسوله. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وإعطاء حق النبي وأن يسلكوا في عبادتهم مسالك المسلمين في أدائها كقوله ونسكوا نسك المسلمين. وبذلك سيشملهم الأمن ويبقى لهم ما كان لهم قبل قبولهم الإسلام دينا ومحمدا رسولا. قال تعالى ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. الآية 28 بعد المائة من سورة البقرة. وقال تعالى فصل لربك وانحر. ونظرا لأهمية إخلاص النحر لله وحده قارناه بالصلاة لأنهما من العبادات البدنية والقلبية. خامسا فساد عقيدة عبادة النار وبطلانها. قال تعالى ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم. الآية 18 من سورة يونس. ولذلك أمر الرسول صلى الله عليه وسلم أن تؤول ملكية بيت النار وما يتعلق به لله ولرسوله لأن الإسلام أبطل هذه العبادات التي أوجدها البشر. سادسا إعلامهم بما يجب عليهم من صدقات في التمور والحبوب وأن عليهم نصر ونصح المسلمين ولهم مثل ذلك على المسلمين. وترك لهم حرية التصرف في أرحائهم. ولرسائل الرسول صلى الله عليه وسلم الإعلامية المتكررة للدعوة الإسلامية لملك وشعب عمان من الوضوح وقوة الحجة المدعمة بقوة المسلمين المنطلقين لنشر الدعوة والقضاء على المعارضين لإيصالها لمن يرغبون فيها من الناس، ولممتاز به حامل الرسالة من حسن المحاورة والإقناع، فقد أسلم ملك عمان وغيرهم. قال تعالى: من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، ومن ضل فإنما يضل عليها، ولا تزر وازرة وزر أخرى، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. الآية الخامسة من سورة الإسراء. وملك عمان والملأ الذين كاتبهم الرسول هم النخبة المؤثرة في جماهير عمان وما حولها، وإسلام هؤلاء دليل صريح على نجاح رسائل النبي الإعلامية في تلك الناحية. وكان من نتائج ذلك أن أخذ الناس يتساءلون عن هذا الدين الجديد وسماحته ومعرفة هذه العقيدة الجديدة التي حطت من شأن تلك العقائد الباطلة. وبذلك فإنه كان للوسيلة الإعلامية الناجحة التي استخدمها الرسول صلى الله عليه وسلم لتبليغ دعوة الإسلام، وهي ذلك الصحابي الجليل، أكبر الأثر في تحقيق تلك النتيجة الباهرة. وكان من نتيجة هذا الجهد الإعلامي المركز أن انضوى شعب عمان بكامله تحت راية الإسلام، واعتزوا به وأعز الله بهم الإسلام. ولا يخفى أن الرسائل الإعلامية في تلك المنطقة قد واجهت في البداية بعض المعارضين، خاصة من المجوس وبعض الأغنياء، وهم الزمرة التي تعارض الرسل والمصلحين في كل الأزمنة. فكان لابد من إزالة العقبات وتطهير الطريق أمام الإسلام، لأن الإعلام الإسلامي وسيلة لتوجيه كافة الناس على اختلافهم إلى حقائق الإسلام. يقول العليم الخبير مخاطبا رسوله الكريم: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض، لا إله إلا هو يحيي ويميت، فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. الآية 58 بعد 100 من سورة الأعراف. وملكا عمان والقبائل المتواجدة هناك عرب يعقلون ويفهمون جليا ما دعاهم إليه النبي العربي. يقول الله تعالى: إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. الآية 2 من سورة يوسف. ويمكن أن نستخلص من الرسائل النبوية لملك عمان وما حولها، سواء أكانوا بها أم بالبحرين، الدلالات الإعلامية التالية. أولا: بسم الله الرحمن الرحيم، ولا إله إلا الله من مبادئ التوحيد الإسلامي المعلنة دائما والمبطلة لكل عقيدة تخالف ذلك. قال تعالى: إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. الآية 30 من سورة النمل. فالله سبحانه وتعالى عدل ولا ظلم في رحابه أبدا، إنه الرحمن الرحيم، ورحمته أحاطت بكل شيء. فالتوجه إلى الله بالرجاء في الضراء وبالحمد في السراء تجعل المؤمنين يتحررون من خوف الفقر وعبودية المناصب ورهبة السلطان، وأن حياتهم الفانية متصلة بالله العلي القدير. ولقد أثبت القرآن الكريم وكل المرسلين وجود الله ووحدانيته المطلقة، وذلك لأن عملية انتظام المخلوقات في طابع واحد يؤكد أن موجدها واحد. قال تعالى: ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذن لذهب كل إله بما خلق ولا على بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون. الآية 91 من سورة المؤمنون. وقال تعالى: إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء علما، الآية 98 من سورة طه. ثانيا، الإعلام بشخصيته الشريفة صلى الله عليه وسلم بأنه النبي المرسل من عند الله للناس كافة لهدايتهم، والإقرار بذلك كقوله من محمد رسول الله وقوله فإني رسول الله إلى الناس كافة، وقوله من محمد النبي رسول الله، وذلك لإعلامهم بأنه النبي المبعوث من عند الله للناس كافة لكي يؤمنوا برسالته والإقرار بنبوته، وهذا مطلوب منهم لأنهم عرب، والعرب هم المكلفون بنشر رسالة التوحيد. قال تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم، الآية 110 من سورة آل عمران. وأمر الله رسوله الكريم أن يعلم الناس بأنه مرسل، أن يعلم الناس بأنه مرسل من عند الله جل شأنه: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. وقال جل شأنه مؤكدا أن محمدا هو النبي المرسل الذين يتبعون الرسول النبي الأمي. ثالثا، السلام على من اتبع الهدى هي التحية التي ألقاها الرسول صلى الله عليه وسلم على ملكي عمان، لأن السلام هو تحية الإسلام المطلوبة لتأليف القلوب. يقول الرسول الكريم: ألا أنبئكم بشيء إذا فعلتموه تحاببتم، وإذا تحاببتم دخلتم الجنة، أفشوا السلام بينكم. والرسول في تحيته لم يجعلها على إطلاقها، بل هناك تحفظ، فجعل التحية والسلام على من اتبع الهدى. رابعا، قوله: أدعوكم بدعاية الإسلام أسلما تسلما، شرح عصب العقيدة الإسلامية، وهي عقيدة التوحيد، لأن الإسلام هو العقيدة التي ارتضاها الله لعباده أجمعين. قال تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. والإسلام طريق السلام والأمن في الدنيا والنعيم الدائم في الآخرة، فالله سبحانه أضاف دعوة الحق إلى نفسه ونسبها إليه، فقال سبحانه: له دعوة الحق. خامسا، قوله: وتظهر نبوته على ملككما، إيمان الرسول صلى الله عليه وسلم أن رسالته ستنتصر وتظهر على الديانات الأخرى وتغطي شبه جزيرة العرب ومن ضمنها عمان. قال تعالى: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون، الآية 9 من سورة الصف. وقال تعالى: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، الآية 29 من سورة الفتح. سادسا، قوله في رسالته إلى أهل ذمى وإلى أهل عمان: بدأت الحملة الإعلامية النبوية تشق طريقها إلى الشعب ولم تقتصر على الملوك، وهذه حكمة من صاحب الدعوة لإيصالها لكل الناس كما أمره الله بذلك: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، الآية 58 من سورة الأعراف. وقال تعالى: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير، الآية 13 من سورة الحجرات. سابعا، قوله: أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، وخطوا المساجد وامسكوا نسك المسلمين. وهذه تعليمات إسلامية لإقامة العبادات المطلوبة من المسلم وكيفية أداء الزكاة من التمور والحبوب وكذلك الذبح وهو نسك، لأن أي شيء يصرف لغير الله فهو شرك. ثامنا إلغاء بيوت عبادة المجوس وهي بيوت النار وإقامة المساجد كقوله وخط المساجد. تاسعا الأمان والسلام لمن أسلم ولو يضرون في أملاكهم ولهم حرية التصرف في أرحائهم وهكذا. فإن الإسلام لا يسعى إلى لتحقيق هدف واحد أسمى وهو صرف العبادة لله وحده والتصديق برسالة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. أما الماديات الأخرى من أملاك وغيرها فلا ينظر إليها إلا من ناحية فائدتها للإنسان فيتركها لأصحابها، وهذا التصرف يخالف ما كانت تقوم به الدول الغالبة كالرومان والفرس الذين لا يهمهم عند الانتصار والغلبة إلا القتل والسبي والاستيلاء على الأموال والذراري. انتهى الشريط الأول وله بقية على الشريط الثاني.